أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في التزاحم، والبحث فيه تارة أنه من موارد الورود ومصادق الورود، وتارة أخرى خروج التزاحم عن التعارض الحقيقي. أنه من مصادق الورود، ممكن أن يكون ذلك، أن يكون التزاحم من مصادق الورود كما ذهب إليه جمع من الأصوليين. وقد عرفتم معنى الورود، أن الورود معناه أنه أن يكون الدليل أحد الدليلين ينفي موضوع الدليل الآخر حقيقة ويرفعه نفيا حقيقيا وينفيه نفيا حقيقيا. يمكن أن يكون التزاحم من هذا القبيل في مقام الامتثال، حيث لا قدرة للمكلف على إتيانهما معا، أي التكليفين المتوجهين إليه التامين من حيث شرائط الحجية، لا يمكنه إلا أن يأتي بأحدهما، حينئذ يصرف قدرته إلى أحدهما دون الآخر، فيكون هذا نافيا لموضوع الآخر كما سنبينه. هذا يمكن إدخاله في الورود ولا إشكال فيه. وأما في بحث التعارض، في أن المتزاحم هو خارج عن التعارض الحقيقي، هذا قد تقدم بيانه في هذا في صدر البحث عن التعارض. قلنا بأن التزاحم هو أن يكون هناك خطابان تامان من حيث شروط الحجية ثبوتا وإثباتا، لكن في مرحلة الامتثال لا يمكن للمكلف إلا صرف القدرة على أحدهما. ولذلك قلنا بأن التزاحم إنما يكون نادريا اتفاقيا، لا أن يكون دائميا. الاتفاق يحصل في أن يكون هذا المكلف قد توجه إليه خطابين لا يمكن له أن الجمع بينهما، لا بد من صرف قدرته على أحدهما، فيرجع إلى التخيير أو الاختيار الأهم. هذا هو الذي ذكرناه. فحينئذ ملاك التزاحم شيء، ملاك التعارض شيء آخر. التعارض هو التنافي والتكاذب بين مدلول الدليلين، بحيث يسري إلى الجعل حينئذ، أن أحد الجعلين لم يكن متحققا، بخلاف المقام في باب التزاحم أن هناك جعلان تامان من حيث الشروط ثبوتا وإثباتا، لكن في مرحلة الفعلية والامتثال لا يمكن للمكلف أن يجمع بينهما إلا بصرف قدرته في أحدهما، فإما التخيير وإما اختيار الأهم كما سيأتي بيانه. فلذلك ملاك التزاحم يختلف عن ملاك التعارض، لكن قد يتواكم فهما اختلفان. فمحاولة السيد الصدر رحمه الله في المقام في إخراج التزاحم عن التعارض، هذا من حيث الثبوت لا يمكن، إذ لا ربط بينهما، ملاك هذا يختلف عن ملاك الآخر. لكن قد يتوهم في مقام الامتثال أنه يحصل تعارض بين الخطابين، هناك خطابان متوجهان إلى هذا المكلف، وهما تامان من حيث الشروط، وبلغ مرتبة الفعلية بالنسبة إليه، وبما أن القدرة مشترطة في كل واحد من الخطابين، ولا يكون له إلا قدرة واحدة على أحدهما، على امتثال أحدهما، قد يقع التعارض بينهما في هذا ويتوهم التعارض. ولذلك هذا البحث الذي يذكره السيد الصدر في المقام وغيره بحث في مقام الامتثال فقط، وإلا ملاك التزاحم يختلف عن ملاك التعارض، لا ربط بينهما أبدا. في مقام الفعلية قد يتوهم التعارض ولا بد من العلاج. وكيفما كان، قد ذكر السيد الصدر رحمه الله وغيره من أنه إخراج موارد التزاحم عن التعارض الحقيقي لا بد أن يثبت بأمرين وشرطين. الشرط الأول القول بإمكان الترتب، وأنه هنا المكلف إذا أتى بتكليف وعصى الآخر سقط التكليف عن ذلك، إذا اشتغل بضد واجب أهم من سقط التكليف عن الآخر ولم يكن متوجها للخطاب بالنسبة إليه، هذا هو الترتب، وقد ذكرنا سابقا ما يتعلق بالترتب. الأمر الثاني أنه نقول بأن التكليف مشترط بالقدرة تكوينا أو تشريعا كما سيأتي بيانه، فحينئذ كل شرط كل تكليف مقيد بقيد لبي أنه إذا اشتغل بأحدهما لا يكون الآخر واجبا، هذا القيد لا بد من إثباته. كل خطاب شرعي مقيد بقيد لبي في أنه إذا اشتغل بأحد الضدين لا يتعلق التكليف بالضد الآخر، فمن مشروط في الصلاة مشروط وجوب الصلاة بعدم الإزالة، والوجوب الإزالة مشروط بعدم وجوب الصلاة، فهذا القيد اللبي هو متحقق. هذان الشرطان إذا تحققا يكون مورد التزاحم خارجا عن التعارض الحقيقي ولا ربط له أبدا، إذ أن هناك تكليفان متوجهان إلى هذا المكلف، وبما أن القدرة شرط في كل تكليف ولم يكن لهذا المكلف في مقام الامتثال وفعلية الامتثال إلا قدرة واحدة لعدم استطاعته على الجمع بينهما، فلا بد من صرف هذه القدرة في أحدهما، فإذا صرفه تعيينا أو تخييرا حينئذ يسقط التكليف عن الآخر ما دام مشغولا بهذا الضد، فحينئذ فلا تعارض بين الجعلين ولا تعارض بين المجعولين ولا تعارض بين الدلالتين، فحينئذ يخرج عن موارد التعارض، هذا إذا اعتبرنا هذين الشرطين. إنما وهذا واضح، إنما الكلام في اعتبار هذين الشرطين، أما الشرط الأول فقد تقدم الكلام فيه في بحث الأوامر. هناك في بحث الضد ذكرنا أنه هل الترتب ممكن أو أن الترتب مستحيل، فمن قال بالاستحالة يقع التعارض بين الدليلين، تكليفان متزاحمان توجها بالنسبة إلى هذا المكلف ضدين، حينئذ لا يمكن الجمع بينهما فيصير تنافي بين هذين التكليفين، يسري هذا التنافي والتكاذب بين التكليفين إلى نفس دليل الحجية حينئذ، فيقع التعارض بينهما. أما إذا قلنا بإمكان الترتب وصحته حينئذ كما تقدم البحث فيه ذلك، فلا إشكال في البين، هذا الشخص ما دام اشتغل بضد واجب سقط التكليف بالنسبة إلى الآخر ولو كان اشتغاله عصيانا، حينئذ هذا الأمر صحيح ولا إشكال فيه. أما الشرط الثاني فقد قيل في توجيهه وجوه، الوجه الأول قالوا بأن القدرة شرط في كل تكليف، القدرة التكوينية، إما لقبحتك عقلا لقبح تكليف العاجز أو لاقتضاء التكليف، ذلك نفس التكليف وتصور التكليف معناه أنه لا يمكن أن يتوجه إلى العاجز، فكل خطاب مشروط بالقدرة التكوينية، ودليله إما عقلي لقبح تكليف العاجز أو لاقتضاء نفس التكليف، ذلك بمجرد أن يتصور الإنسان التكليف معناه أن هذا التكليف لا بد أن يكون الشخص قادرا على إتيانه، فلا يجوز تكليف العاجز، فحينئذ دليل هذا إما عقلي وإما نفس التكليف، اقتضاء نفس التكليف يقتضي نفس التكليف ذلك، هذا واضح. فحينئذ أن كل تكليف مشروط بالقدرة التكوينية، هذه القدرة التكوينية لا بد من صرفها في إتيان هذا التكليف المتوجه إليه التام من حيث شروط الحجية، من حيث الوصول، من حيث الفعلية والتنجز، فالتكليف بالنسبة إليه تام في جميع مراحله، فبلغ التكليف مرحلة الفعلية لابد أن يكون يجب امتثال ذلك التكليف، بما أن هذا المكلف لم يكن له إلا قدرة واحدة إذ لا يستطيع إتيانهما معا، فحينئذ لابد من صرف قدرته في إتيان أحدهما وامتثال أحد هذين الخطابين المتوجهين المتزاحمين بالنسبة إليه، إما تعيينا وإما تخييرا كما سيأتي بيانه. إذا كان فيها أهمية فلا بد من أخذ ذلك الواجب الأهم، وإما أن يكون متساويين فيكون تخييرا حينئذ، فيصرف قدرته في أحدهما إما تعيينا أو تخييرا، فحينئذ إذا صرف القدرة في أحدهما لا تكون له قدرة في إتيان الآخر، فحينئذ انتفاء ذلك التكليف الآخر إنما يكون بانتفاء موضوعه إذ لا قدرة عليه حتى يتوجه إليه التكليف، فيخرج مورد التزاحم عن التعارض موضوعا حينئذ، إذ لا موضوع للتكليف الآخر إذ القدرة لم تكن له وصرف قدرته في ذلك الواجب المزاحم الآخر، فلا تكليف متوجه بالنسبة إليه، فالتكليف منفي بانتفاء موضوعه، هذا هو الذي ذكره. وعينئذ هذا صحيح، فيقتضي أن لا تكليف بالنسبة إلى الضد الواجب الآخر إذا أتى بأحد الضدين الواجبين، هذا بناء على هذا المقدار صحيح ولا إشكال فيه، والترتب صحيح، وقلنا بالترتب وصحيح ولا إشكال فيه، إنما الإشكال في هذا أنه هذه القدرة التي اشترطت في كل خطاب وتكليف، هل القدرة مشترطة فيها مطلقة حدوثا وبقاء، أن هذا الشخص لا بد أن تكون له قدرة على التكليف حدوثا وبقاء، فحينئذ هذا صحيح، فيكون هذا التكليف بحد نفسه كل تكليف مشروط بالقدرة حدوثا وبقاء، فهذا التكليف الذي أتى به يشترط فيه القدرة حدوثا وبقاء، والتكليف الآخر يشترط فيه حدوثا وبقاء، ولا محذورة ولا إشكال في هذا الأمر وصحيح، إلا أنه يستلزم منه أنه لو صرف المكلف تكليفه في إتيان ضد ليس بواجب، فمعناه أنه أسقط التكليف عن هذا التكليف الواجب حينئذ، فلو كان هذا المكلف الآن واجب عليه أن يأتي بالصلاة ولكنه صرف قدرته في ضد للصلاة ليس بواجب، إذن التكليف مشروط بالقدرة حدوثا وبقاء، ففي مرحلة البقاء صرف قدرته في ذلك الضد غير الواجب، فلا بد أن نقول بصحة ذلك ولا إشكال فيه، فلو ترك الصلاة عصيانا حينئذ لا يستلزم منه أي مخالفة إذ لا قدرة له في إتيان الصلاة، يستلزم بناء على هذا الاحتمال أن المكلف لو صرف قدرته في ضد آخر ولو لم يكن واجبا لكانت هذه القدرة شرط في البقاء أيضا، لم تكن له قدرة فيسقط ذلك التكليف عنه، فلو صرف في مثال الصلاة لو صرف قدرته في ضد للصلاة، وبما أن القدرة شرط حدوثا وبقاء ففي مرحلة البقاء ليست له قدرة يسقط الواجب عنه أي الصلاة عنه، يستلزم منه ذلك، والحال أن هذا مخالف لما عليه العلماء كل من أن صرف القدرة في غير الواجب ولو كان ضدا يستلزم العصيان وحرام، هذا بناء على هذا الأمر، فإشكاله عليه هذا. وإن كان المراد منه صرف القدرة وجودا وحدوثا لا بقاء، وهذا صحيح أيضا صحيح، أنه يشترط في كل تكليف أن يكون للمكلف قدرة ولو حدوثا، حينئذ هذه القدرة الحدوثية إنما هو كاف في توجه التكليف عليه،
وإن لم يكن له قدرة في البقاء. هذا الأمر صحيح، لكن يستلزم منه أن يكون هناك خطابان متوجهان بالنسبة إليه، وهو قادر صرف الحدوث كان صحيحا فمتوجهان بالنسبة إليه، ويكون هذين الخطابين متنافيين في مقام الامتثال، فيحصل التعارض بينهما، ويسري هذا التعارض إلى من؟ إلى دليل الحجية أيضا. فحينئذ الإشكال على هذا الوجه من هذه الناحية. إلا أننا يمكن الجواب عن هذا الإشكال من أنه نختار الشق الأول، وهو أن يكون المناط في القدرة الحدوث والبقاء، ولكن نشترط في البين أن لا يصرف قدرته في ضد غير واجب بمقتضى الأدلة العقلية أو نفس أدلة التكاليف. ظواهر كل تكليف يدل على أن المكلف لا يجوز له أن يصرف قدرته في ضد غير واجب. فمن توجه إليه الصلاة وكلف بالصلاة لا يجوز له أن يصرف قدرته في ضد للصلاة وغير واجب. نعم، إذا اقترنت الصلاة مع واجب آخر فلا بد من لحاظ الأهمية في البين، فنقدم الأهم، وإن كانا متساويين يختار أحدهما، وهذا صحيح. أما يصرف قدرته في ضد ليس بواجب، هذا قد أخذنا هذه الشرطية من ظواهر الأدلة التي تدل على التكاليف، فالاختيار الأول صحيح ولا إشكال به من هذه الناحية. الوجه الثاني أنهم قالوا بأنه القدرة إنما يراد منه القدرة على الجامع وليس على كل تكليف بحد نفسه، فمن كان هناك له توجه إليه خطابان، خطاب التكليف الصلاة وخطاب الإزالة مثلا، فالقدرة تعلق بالجامع بينهما، فحينئذ هذا الجامع إذا صرفه في ضمن أحدهما يتحقق الجامع في ضمن ذلك ويسقط عن الآخر، هذا هو توجيه أيضا. فالقدرة التكوينية التي اشترطت في كل تكليف إنما تعلقت بالجامع إذا تحقق هناك تزاحم بين واجبين، فإذا صرف قدرته في أحدهما تحقق الجامع فيه. هذا صحيح، لكن استفاد ثبوتا صحيح، لكن استفادة أن القدرة التكوينية قد تعلقت بالجامع يحتاج إلى دليل في مرحلة الإثبات، لا يمكن إقامة برهانا على ذلك، إنما هو اشتراط للقدرة في كل خطاب تكليفي. أما أن هذه القدرة في مورد التزاحم قد تعلق بالجامع ويصرف الجامع هذا في أحدهما يحتاج إلى إثبات، وهذا يفقد فيه الدليل والبرهان. الاحتمال الثالث أنهم قالوا بأنه القدرة كما تكون تكوينية تكون شرعية، فقد اشترطت القدرة التكوينية إما للدليل العقلي لقبح التكليف العاجز، أو لاقتضاء نفس الدليل كذلك نفس التكليف ذلك، هذا صحيح. لكن المستفاد من الأدلة أنه هنا لا بد أن تكون قدرة شرعية أيضا، أي القدرة الشرعية بمعنى أن المكلف إذا توجه إليه خطابان وهذين الخطابين لا يمكن جمعهما بقدرة واحدة، وليست له إلا قدرة واحدة على أحدهما، فحينئذ إذا صرف قدرته بالنسبة إلى أحدهما ليست له قدرة بالنسبة إلى الآخر، وهذه هي القدرة الشرعية. فيكون هناك قدرة تكوينية بمقتضى التكليف الدليل العقلي أو اقتضاء لنفس التكليف، وقدرة شرعية استفدناه من الأدلة أن الأدلة تدل على أن المكلف في مقام التزاحم إذا صرف قدرته في أحدهم ليست له إلا قدرة واحدة على امتثال أحد التكليفين، فإذا صرف قدرته في أحدهما يسقط ليست له قدرة شرعية في إتيان التكليف الآخر والخطاب الآخر، وهذا الوجه صحيح ولا إشكال فيه، ويترتب عليه أن المكلف إذا صرف قدرته في إتيان أحدهما تعيينا أو تخييرا فحينئذ لا بد أن يكون هناك سقوط للقدرة بالنسبة إلى التكليف الآخر، لا قدرة شرعية له، فيسقط التكليف بانتفاء القدرة بالنسبة إليه. هذا صحيح ولا إشكال فيه، إلا أنه لو دققنا النظر أن هذا الوجه يرجع إلى الوجه الأول بناء على ما استفدناه من الأدلة من أن المناط على القدرة حدوثا وبقاء، واستفدنا من الدليل من ظواهر الأدلة أن المكلف لا يحق له أن يصرف قدرته في الضد في ضد الواجب في ضد غير الواجب، فعينئذ هذا يرجع إلى أحدهما. لو كنا نحن وهذه الوجوه الثلاثة يمكن إرجاع أحدهما إلى الآخر من دون حاجة إلى هذا التفصيل. بناء على هذا الوجه الأخير أنه التعارض لا يتحقق في مورد التزاحم أبداً، إذ أن المكلف إذا صرف قدرته في أحد الخطابين إما تعييناً أو تخييراً حينئذ تسقط القدرة بالنسبة إلى التكليف الآخر، فينتفي التكليف بانتفاء موضوعه، فليس هناك تعارض حتى يدخل التزاحم في مورد التعارض، لا يكون هناك خطاب حتى يتحقق التعارض. لكن في الوجه الأخير لا بد أن لا يكون هناك صرف القدرة في ضد ليس بواجب، إذ أن الضد ليس بالواجب داخل ليس بالقدرة الشرعية، هذا خارج عن مفروض الكرامة، إذ أن المكلف لا بد أن يكون قدرته منحصرة في إتيان الواجبات. أما إذا كان ضد ليس بواجب وصرف قدرته في ذلك يتحقق العصيان بالنسبة إليه، ولا يسقط التكليف بالصلاة إذا كان التكليف صلاتيا. فعينئذ هذه هي الوجوه الثلاثة التي ذكروها في المقام، ويمكن تصحيح الوجه الثاني أو الشرط الثاني ولا إشكال فيه. على كل حال أن التزاحم وموارد التزاحم خارج عن التعارض الحقيقي بناء على هذا التقريب الذي ذكرناه، إلا أنه اعترض على هذا الوجه باعتراضين سيأتي بيانهما إن شاء الله.